بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: باب كراهة الوصال. قال عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن الوصال، فقالوا: إنك تفعله؟ فقال: إني لست كأحدكم، إني أضل يطعمني ربي ويسقيني. قال: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إياكم والوصال. فقيل: إنك تواصل؟ فقال: إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني، فاكلفوا من العمل ما تطيقون. قال: وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: نهاهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الوصال رحمة لهم، فقال: إنك تواصل. فقالوا ولا فقال؟ في النسخة اللي عندنا فقالوا، ها؟ فقال. قالوا ولا فقالوا؟ بدون بدون فاء. عندكم بفاء. فقالوا. عندك قالوا هكذا. ولا قال؟ أنا عندي فقال بالإفراد، يعني الفعل منسوب إلى ضمير المفرد. فقالوا: إنك تواصل. فقال: إني لست كهيئتكم. فقال. فقال: إني لست كهيئتكم، إني يطعمني ربي ويسقيني. متفق عليهن، يعني الأحاديث. قال: وعن أبي سعيد يعني الخدري رضي الله تعالى عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لا تواصلوا، فأيكم أراد أن يواصل فليواصل حتى السحر، أو فليواصل حتى السحر. قال: يقول لا تواصلوا بواو الجماعة، فأيكم أراد أن يواصل فليواصل حتى السحر. قالوا: إنك تواصل يا رسول الله. قال: لست كهيئتكم، إني أبيت لي مطعم يطعمني وساق يسقيني. قال: رواه البخاري وأبو داود. هذا الحديث أو هذا الباب ترجم له الإمام البخاري الإمام المجد بن تيمية رحمه الله بقوله: كراهة الوصال. والمراد بالوصال الاستمرار بالصيام وعدم تناول مفطر يفطر به الإنسان، بحيث يستمر صائما اليوم واليومين وأكثر من ذلك. ولما كان في هذا مشقة، نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أصحابه عن أن يواصلوا رحمة بهم، كما جاء في بعض الروايات وإشفاقا عليهم، لأن المواصلة من العنت. وإن كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم عرف عنه أنه يواصل، لكنه بين أن مواصلته تختلف عن مواصلتهم، ذلك لأن الله سبحانه وتعالى يطعمه ويسقيه، ولذلك فإن مواصلته لا يترتب عليها شقاء، لا يترتب عليها مشقة، ولا يترتب عليها عنت. وسيأتي الكلام على هذا الباب بعد الفراغ من الكلام على الباب الذي قبله، أعني الباب الذي تناولناه في درس ماض، وهو كفارة من أفسد صوم رمضان بالجماع. كنا قد وقفنا في شرح هذا الحديث أو في شرح حديث الباب عند قوله صلى الله عليه وآله وسلم تصدق بهذا، أي إنه صلى الله عليه وآله وسلم بعد أن طلب من سلمان أو من سلمة ابن صخر البياضي أن يعتق رقبة فاعتذر بعدم وجودها، وأمره بالصيام فاعتذر بعدم استطاعته، وأمره بالإطعام فاعتذر بعدم وجود ما يطعمه، أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم عرقا وأعطاه تمرا وقال له تصدق بهذا، فقال على أفقر منا، يعني هل أتصدق به على من هو أفقر؟ لا يوجد في المدينة من هم أفقر منه. وقفنا عند قوله تصدق بهذا، قال استدل به وبما قبله، استدل به وبما قبله من قال إن الكفارة تجب على الرجل فقط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم طلب منه أن يتصدق ولم يتكلم عن المرأة، ولم يقل له لتتصدق المرأة، ففهم منه بعض أهل العلم أن الكفارة على الرجل وتسقط عن المرأة مطلقا. وهذه المسألة تنازع فيها أهل العلم، فمنهم من أخذ بظاهر الخبر وقال إن الكفارة تجب على الرجل دون المرأة، ومنهم من أوجب الكفارة على المرأة مع الرجل، وحجته في ذلك أنه لا خلاف في الأمر أو في الحكم بين المرأة والرجل، فكل منهم قد انتهك حرمة رمضان بالوطء، ولذلك يلزم المرأة ما يلزم الرجل، حيث إن التكاليف والعبادات يستوي فيها الرجال والنساء. ومنهم من فصل بين الأمرين فقال ينظر، إن كانت المرأة مطيعة وكانت المرأة راغبة ومحبة وكانت يعني أيضا لها دورها في انتهاك حرمة رمضان فيجب عليها الكفارة كما تجب على الرجل، وإن كانت مكرهة كارهة وأجبرت على انتهاك حرمة رمضان فتسقط عنها الكفارة. وحملوا حديث سلمة على أنها كانت مكرهة، واستدلوا على ذلك كما مر بنا في درس البارحة من قوله يعني سلمة هلكت وأهلكت، حيث نسب الهلاك إلى نفسي، وحسب ما جاء في أسباب ورود هذا الخبر من أنه واقع أهله وحملهم على الاستمرار إلى أن طلع الفجر، فلذلك كانت المرأة مكرهة، ومن هنا لم يوجب النبي صلى الله عليه وآله وسلم عليها الكفارة، لكن إذا كانت راغبة ولم تمانع فيلزمها الكفارة كما تلزم الرجل. ولذلك يقول استدل به وبما قبله من قال إن الكفارة تجب على الرجل فقط، وبه قال الأوزاعي يعني من أئمة الفقه، قال وهو الأصح من قولي الشافعي، كأن الإمام الشافعي له قولان، قول يلزمها الكفارة وقول لا تجب عليه عليها الكفارة، ورجح الإمام الشوكاني وذكر أن أصح القولين هو أن الكفارة لا تلزمها، وقال الجمهور يعني سائر الفقهاء بما فيهم مالك وأحمد وأبو حنيفة تجب على المرأة على اختلاف بينهم في الحرة والأمة، يعني منهم من قصره على الحرة ومنهم من أوجبه على الأمة ومنهم من قصره على المطاوعة ومنهم من لم يلزم المكرهة به ومنهم من ألزم الكل سواء كانت مكرهة أو كانت مطاوعة، لم يفرق بين المرأة في هذه الأحوال، أخذا بأن الكفارة تلزم كل من تعدى على حرمة رمضان سواء كان مكرها أو كان مطاوعا. قال وهل هي عليها أو على الرجل، يعني إذا كانت الكفارة تلزمها فهل الذي يخرجها الرجل حيث إنه المتسبب، أو أن المرأة يجب عليها أن تخرجها من مالها؟ كل هذه محل خلاف بين أهل العلم، ولم يستفصل ولم يفصل الإمام الشوكاني، وربما كان موجب ذلك أن هذه التفصيلات لا دليل عليها، لا دليل عليها، وإنما الخلاف أصله مبنيا على هل تلزمها أو لا تلزمها، وأما هذه التفصيلات فهي من باب الاجتهاد الذي لم ينبني على دليل. قال واستدل الشافعي بسكوته عن إعلام المرأة في وقت الحاجة وتأخير البيان عنها لا يجوز. طبعا استدل الإمام الشافعي على أصح قوليه وهو أنه لا يلزم المرأة الكفارة، استدل الإمام الشافعي بأن النبي صلى الله عليه وسلم أوجب الكفارة على الرجل وسكت عن المرأة، وسكوته عن المرأة دليل على أنه لا يلزمها، إذ لو كان لازما لها لبينه، لأنه لا يجوز السكوت عن البيان وقت الحاجة عليه صلى الله عليه وآله وسلم. هذا وجه الاستدلال بالنسبة للإمام الشافعي، وكذلك هو للإمام الأوزاعي الذي وافق الشافعية فيما قال. قال ورد أي على الإمام الشافعي وعلى من رأى رأيه بأنها لم تعترف، يعني إن سبب عدم إلزامها كونها لم تعترف، ولو اعترفت فإنه يلزمها، وكونها أيضا لم تسأل فإنها لو سألت فإنه يلزمها، ولكن لأنها لم تعترف ولم تسأل لم يرد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما يوجب عليها ذلك. وهذا ربما حملوه على ما جاء في حديث ماعز، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل وانطلق يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها، فكونه لم يحكم عليها إلا إذا وقع منها اعتراف، أو لأن الحكم بناه النبي صلى الله عليه وسلم على السؤال، والذي خص سأله هو الرجل. لكن فيما يبدو والله أعلم أن المسألة يعني كون النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يسأل المرأة أو لم يبين حكم المرأة، ربما اكتفى ببيان حكم الرجل، وأن هذا لما كان لا فرق بين الرجل والمرأة عرف الحكم وأنه ينطبق على المرأة كما ينطبق على الرجل. قال: ولا سيما مع احتمال أن تكون مكرهة، كما يرشد إلى ذلك قوله في رواية الدارقطني: هلكت وأهلكت. قوله: فهل على أفقر منا؟ هذا يدل على أنه فهم من الأمر له بالتصدق أن يكون المتصدق عليه فقيرا، لأنه معلوم أن الكفارات خاصة التي فيها الصدقة والإنفاق إنما تكون للفقراء، لأن ما استقر في قواعد الشرع أن الصدقة إنما تعطى للمحتاج لا لكل إنسان، ولذلك لما قال له تصدق بهذا قال: هل أتصدق على أفقر منا؟ كأنه يقول: إنني من أهل الصدقة الذين أستحقه. قال: هذا يدل على أنه فهم من الأمر له بالتصدق أن يكون المتصدق عليه فقيرا. قوله: فما بين لابتيها. قال بالتخفيف: لابتيها، لا يقال لابتيها، تثنية لابة، والمراد باللابة قال هي الحرة، والحرة هي الأرض التي تعلوها الحجارة السوداء، وهي غالبا ما تكون امتداد للبراكين، حيث إن البركان إذا ثار وخرج فإنه يقذف بالحمم، وتمتد هذه الحمم حيث إنها تكون في حالة خروجها من البركان سائلة من شدة الحرارة، ثم تمتد وتغطي وجه الأرض، وتتحول هذه الحمم بعد أن تبرد إلى حجارة سوداء، حجارة سوداء تسمى بالحرة. ومعلوم أن المدينة تعلوها هذه الحجارة في أطرافها، في طرفيها الشرقي والغربي، وهي من نتائج البراكين التي ثارت في غالب في أول الأزمان أو في سالف الأزمان، وكذلك ثارت بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد حدد العلماء أن آخر بركان ثار كان في سنة 600 ونحوها، وهذا البركان الذي ثار كان النبي صلى الله عليه وسلم أشار إليه وأخبر أن نارا تخرج يرى بضوئها أعناق الإبل في بصرى الشام، وقد تحقق هذا وكان أحد معجزاته صلى الله عليه وآله وسلم. فالمدينة معروفة بالحرتين، الحرة الشرقية والحرة الغربية، ولذلك الرجل قال إن النبي أو قال للنبي صلى الله عليه وسلم إنه لا يوجد بين لابتي المدينة وحرتيها من هو أفقر منه، ولذلك هو أحق بهذا الطعام يأكله وينفقه عليه وعلى أهله، ولهذا قال ما بين لابتيها. قال: وهي الحرة، والحرة الأرض التي فيها حجارة سود يقال لابة ولوبة ونوبة بالنون. قال: حكاهن الجوهري يعني في كتابه الصحاح، وجماعته من أهل اللغة أي غير الجوهري ممن اشتغل بكتابة المعاجم ومعرفة معاني الألفاظ كالأزهري والفيروزابادي وابن سيدا، كل فيما ألفه. فللأزهري كتاب تهذيب اللغة، ولابن سيدا كتاب المحكم، وللزمخشري كتاب أساس البلاغة، وللفيروزابادي كتاب القاموس، وغيرهم. قال من أهل اللغة، والضمير عائد إلى المدينة في قوله بين لابتيها. قد يقول قائل لم تذكر المدينة في هذا الحديث من قبل، فكيف عبر عنها بالضمير؟ يقال إن الضمير يعود على ما في الذهن، لأن قوله لابتيها كأنه أمر معهود في الذهن، أن الحرتين مرتبطة بالمدينة، ولذلك أضمر عن ما هو معهود في الذهن. قال أي ما بين حرتي المدينة. قوله فضحك النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقد جاء في الرواية حتى بدت نواجذه الكريمة صلى الله عليه وآله وسلم. قيل سبب ضحكه ما شاهده من حال الرجل حيث جاء خائفا على نفسه راغبا في فدائها مهما أمكنه، فلما وجد الرخصة طمع في أن يأكل ما أعطيه في الكفارة. وقيل ضحك يعني النبي صلى الله عليه وسلم من بيان الرجل في مقاطع كلامه وحسن بيانه وتوسله إلى مقصوده، يعني ضحك إعجاب. قال وظاهر هذا أنه وقع منه ضحك يزيد على التبسم، فيحمل على ما ورد في صفته صلى الله عليه وآله وسلم أن ضحكه كان التبسم على غالب أحواله. وفي الحقيقة هذا فيه شيء من الايه؟ من التأويل ومن التعسف، لأن الرواية التي جاءت تدل على أن ما حدث من النبي صلى الله عليه وسلم كان أكثر من التبسم، لأن التبسم لا يلزم منه ظهور النواجذ، وفي هذا الضحك ظهرت نواجذه صلى الله عليه وسلم، مما يدل على أنه يزيد على التبسم. ولا يمنع أن يكون غالب ضحك النبي صلى الله عليه وسلم التبسم، إلا في أحوال تتطلب ما يزيد على ذلك. إذ الضحك ليس عيبا من حيث هو، لكن العيب يلحق الضحك إذا كان بقهقها، وإذا كان فيه خروج عن المألوف، وهذا لا يفهم من ضحك النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولهذا لا داعي لهذا الاعتذار. واضح؟ قال قوله فأطعمه أهلك، قال استدل به على سقوط الكفارة بالإعسار، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم أسقط عنه الكفارة لما أعسر، لأن القائل بذلك لا يرى أن المكفر يأكل من إيه؟ من كفارته، وأن الكفارة يجب أن يعطيها للغير، واستشكل كون النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه العرق وقال له أطعمه أهلك، وأهله تجب نفقتهم عليه، ولذلك لا يعطي الكفارة، لا يعطيها لمن تجب نفقته عليه. هذا محل الاستشكال. فقال بعضهم إن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله أن يتصدق وأخبر أنه لا يجد أسقط عنه الكفارة، ثم إنه تكرم عليه بذلك العرق وقال له كله. فإذا أكله العرق ليس من باب أكل الكفارة، وإنما هو من باب أكل ما لا يجب عليه حيث سقط الكفارة عنه. ومن قال إن الكفارة لا تسقط، قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم أعانه بهذا العرق على أن يكفر، وهذا ظاهر من الحديث حيث قال له صلى الله عليه وآله وسلم خذه وتصدق به، أي كفارة عما وقع منك. لكنه لما كان هو من أهل الصدقة أذن له في إيه؟ في أن يأكل من كفارته. ها؟ لو كانت الكمية أكثر قال له كل منه، تصدق وكل منه أو كل الباقي، لكن كونه قال له أطعمه أهلك مشعر بأنه يستغرقه في إطعام أهله بما في ذلك نصيب الكفارة. قال استدل به على سقوط الكفارة بالإعسار لما تقرر من أنها لا تصرف في النفس والعيال، يعني من أن الكفارة لا تصرف في النفس والعيال، ولم يبين له صلى الله عليه وسلم استقرارها في ذمته إلى حين يساره، يعني إلى حين أن يجد، لأنه سكت لما قال له لقد بتنا ليلتنا خاويين. قال وهو أحد قولي الشافعي. قال وجزم به عيسى بن دينار من المالكية، يعني أن الكفارة تسقط، وقال الجمهور لا تسقط يعني الكفارة بالإعسار، وإنما تبقى في ذمته إلى أن يجد فيتصدق. قالوا وليس في الخبر ما يدل على سقوطها عن المعسر، لكن هذا استقر يعني من قواعد الشرع في أن ما يجب في حق الله إذا لم يجده الإنسان يبقى في ذمته، مثل النذور وغيرها، إذا نذر ولم يكن عنده ما يوفي تبقى في ذمته، وهكذا مثل الكفارات، كفارة اليمين حتى يجد. بل فيه ما يدل على استقرارها عليه، ودليلهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه العرق وقال له تصدق به، يشعر بأنه أعطاه إياه لينفقه على أهله، أعطاه إياه ليتصدق به عن كفارته. قال وفيه بل فيه ما يدل على استقرارها عليه. قالوا أيضا والذي أذن له في التصرف فيه ليس على سبيل الكفارة، كأن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى أنه أحوج أعطاه وقال له تصدق به على نفسك، يعني حتى تستغني ثم تجد من المال وعندئذ تكفر عن نفسك. فإعطاؤه النبي صلى الله عليه وسلم المال الطعام الأصل أنه أعطاه ليكفر به عن نفسه، لكنه لما رآه أحوج من غيره كأنه قال له أنفق هذا على نفسك، لأن النفقة على نفسه وأهله واجبة وهي ألزم من الإنفاق على الكفارة. وكأنه فهم من ترخيص النبي صلى الله عليه وسلم له أن يأكله إلى أن يجد ثم بعد ذلك يتصدق ويكفر عن ما فعل، فهذا لا يدل على أن النبي أسقط عنه الكفارة. هذا توجيه رأي الجمهور في هذه المسألة، أن الجمهور يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم لما رخص له أن يأكل من التمر هذا لا على أنه من الكف أسقط عنه الكفارة، وإنما لكونه أحوج إلى الطعام فلا يكفر إلا بعد أن يستغنيه. قال بل فيه ما يدل على استقرارها عليه. قالوا أيضا والذي أذن له في التصرف فيه ليس على سبيل الكفارة. وقيل المراد بالأهل المذكورين من لا تلزمه نفقتهم به، فعندئذ من لا تلزمه نفقته يعني أطعمه أهلك غير زوجته أولاده، فيكون هذا من إعطاء من إنفاقه على أنها من الكفارة. وهذا في الحقيقة قول فيه بعد، وبه قال بعض الشافعية ورد بما وقع من التصريح في رواية العيال بالعيال أطعمه عيالك، وفي أخرى من الإذن له بالأكل قال كله. وقيل لما كان عاجزا عن نفقة أهله جاز له أن يفرق الكفارة فيهم، وهذا على رأي من قال إنه يأكل من الكفارة، وقيل غير ذلك. يقول وقد طول الكلام عليه يعني الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح. قوله وصم يوما مكانه، هذه الرواية لم ترد في كتاب في رواية الصحيح، ولذلك بعض أهل العلم أيضا قال إن الإنسان إذا أفطر أو انتهك حرمة رمضان بالجماع فإن عليه الكفارة ولا يلزمه أن يصوم يوما مكان ذلك اليوم. والذي عليه الجمهور أنه يلزمه أن يصوم يوما، لأن رواية البخاري لم تذكر أن يصوم يوما، لكن جاءت روايات أخرى، وهذه الروايات ثبتت عن الثقات، ولذلك قالوا إن زيادة الثقة مقبولة يجب أن يعمل بها. فكأن الذي أفطر في نهار رمضان بالجماع يلزمه القضاء وتلزمه الإيه؟ الكفارة، حيث إنه أفطر والفطر يقتضي القضاء، وحيث إنه تعدى على حرمة رمضان والتعدي على حرمة رمضان تلزمه بالكفارة. نعم، لأنه جاء في قوله وصم يوما مكانه، يعني مكان اليوم الواحد، يكان اليوم الذي جامع فيه. قال الحافظ وقد ورد الأمر بالقضاء في رواية أبي أويس، إذا أطلق المراد به إسماعيل بن أبي أويس ابن أخت الإمام مالك رحمه الله وأحد رواة الموطأ، وفي رواية عبد الجبار وهشام بن سعد كلهم عن الزهري يعني يرون الزيادة. قال وأخرجه البيهقي من طريق إبراهيم ابن سعد عن الليث عن الزهري يعني بدون الزيادة. قال وحديث إبراهيم ابن سعد في الصحيح عن الزهري نفسه مرة عن الليث ومرة عن الزهري بغير هذه الزيادة، وحديث الليث عن الزهري في الصحيحين بدونها، ووقعت الزيادة أيضا في مرسل سعيد بن المسيب ونافع بن جبير والحسن ومحمد بن كعب كلهم ذكروا الزيادة وصم يوما مكانا. قال وبمجموع هذه الطرق الأربع يعرف أن لهذه الزيادة أصلا، يعني وما دام قد ثبتت عن الثقة فالأخذ بها إيه؟ متعين، على قاعدة أن زيادة الثقة مقبولة. قال وقد حكي عن الشافعي رحمه الله أنه لا يجب عليه القضاء، واستدل أو استدل له بأنه لم يقع التصريح في الصحيحين بالقضاء. ليش ما كانت العبارة واستدل له، أو استدل يعني الإمام الشافعي بأنه لم يقع التصريح في الصحيحين بالقضاء؟ ها؟ لأن الصحيحين إنما وجدتا بعد ليه؟ بعد الإمام الشافعي، والشافعي متقدم، لأن الشافعي أقدم من صاحبي الصحيحين. الشافعي من يعتبر من شيوخ صاحبي الصحيحين، لأنه من الطبقة التاسعة، وتوفي رحمه الله في سنة 209 من الهجرة. وأما صاحب الصحيحين فلم يكونا إذ ذاك قد ألف الصحيحين، لكن بعض علماء الشافعية استدلوا لمذهب الإمام الشافعي بأن رواية الصحيحين لم تذكر الزيادة، لكن هذا الاستدلال ليس بقوي. لماذا؟ لأن صاحب الصحيحين لم يستوعب الصحيح، ولأن الرواية التي جاء فيها الزيادة كما قلنا رواية صحت ورويت عن ثقات، وزيادة الثقة مقبولة. ما سمعته؟ يقضي عنه أهله، لأن هذا دين، ودين الله أحق بالقضاء ولا يسقط بالموت. قال نعم، ما سمعت ايش تقول؟ اي يعني كونه لم يذكر في الصحيحين لا يعني انه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال وقد حكي عن الشافعي أنه لا يجب عليه القضاء، واستدل له بما بأنه لم يقع التصريح في الصحيحين بالقضاء، ويجاب يعني عن هذا الاستدلال بأن عدم الذكر له في الصحيحين لا يستلزم العدم، عدم ذكر الزيادة لا يعني أنها لم تذكر، لأنها ذكرت في غير الصحيحين وقد ثبت عند غيرهما، يعني عند غير الصحيح، عند غيرهما يعني صاحبي الصحيحين كما تقدم. وظاهر إطلاق اليوم عدم اشتراط الفورية، يعني لا يلزمه القضاء على الفور، وإنما يقضي، لكن لا ينبغي له أن يؤخره عن العام إلى أن يدخل رمضان آخر، فإنه لو دخل رمضان آخر ولم يقضي، قواعد الفقهاء تقتضي أنه يقضيه ويطعم مسكينا للتأخير. ثم قال رحمه الله باب كراهة الوصال. قال عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن الوصال، فقالوا إنك تفعله، فقال إني لست كأحدكم، إني أظل يطعمني ربي ويسقيني. قال وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إياكم والوصال، فقيل إنك تواصل، فقال إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. فاكلفوا من العمل ما تطيقون. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت نهاهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الوصال رحمة لهم فقالوا إنك تواصل، فقال إني لست كهيئتكم، إني يطعمني ربي ويسقيني. قال متفق عليهن. قال وعن أبي سعيد أنه عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول لا تواصلوا، فأيكم أراد أن يواصل فليواصل حتى السحر. قالوا إنك تواصل يا رسول الله، قال لست كهيئتكم، إني أبيت لي مطعم يطعمني وساق يسقيني. قال رواه البخاري وأبو داود. نعم ما سمعت. ايه اتفق عليهن، يعني لان ما لا يعقل اذا جمع يجمع على ايه بصيغة جمع المؤنث، وعبر عنه بضمير التأنيث. وكأنه قصد بذلك الروايات. الوصال كما مر هو أن يستمر في صومه حال الفطر ولا يفطر، لكن هذا قد يشكل كما سيمر بنا أن الإنسان إذا أقبل الليل من ها هنا وأدبر النهار من ها هنا فقد أفطر الصائم، مما فسره بعض أهل العلم يعني أنه أفطر حكما وإن لم يفطر فعلا. فكيف يعني يكون ذلك مع الوصال؟ لهذا قال بعض أهل العلم إن قوله صلى الله عليه وسلم فقد أفطر الصائم يعني فقد دخل في وقت الإفطار، ولا يلزم من ذلك أن يفطر حكما ولا يعتبر مفطرا، بل هو صائم إلى أن يتناول ويأكل ما يبطل ويوقف صومه. أو هذه الأحاديث تدلنا على أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يواصل، وعلى أن الوصال كان من خصائصه عليه الصلاة والسلام، لأنه بين لأصحابه أن فعله الذي كان يفعله مختصا به وليس لهم أن يتأسوا به في ذلك. ولهذا حمل الجمهور أن الوصال حمل النهي فيه على الكراهة، وقالوا يكره الوصال، وبعضهم ذهب إلى أن الوصال محمول على التحريم، الكراهة النهي محمول على التحريم، وقالوا يحرم الوصال. وعلى قول من يرى أنه محرم فإذا لا يصح صوم المواصل، لأن النهي يقتضي الفساد. ولذلك من قال بأن الوصال منهي عنه نهي تنزيه، قالوا لأن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم واصلوا، وأن النبي صلى الله عليه وسلم واصل ببعض أصحابه يوما أو يومين، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن العلة التي من أجلها نهاهم عن الوصال، وهو الإشفاق عليهم والرحمة لهم، وهذا لا يلزم منه التحريم. فأظهر الأقوال أن الوصال منهي عنه نهي تنزيه وليس نهي تحريم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لمن أراد الوصال أن يواصل إلى السحر، يعني يكتفي في 24 ساعة بوجبة واحدة يتناولها وقت ليه؟ وقت السحر. فيصوم إلى أن تحين وقت الغروب، ثم يستمر في صومه إلى وقت السحر، وبعد ذلك يتناول الطعام. وأيضا أهل العلم تكلموا في هذا الحديث في مسألة قوله صلى الله عليه وسلم: إني لست كهيئتكم، إني يطعمني ربي ويسقيني، أو إن لي مطعم يطعمني وساق يسقيني. فمنهم من حمل الحديث على ظاهره وقالوا وعلى حقيقته، وقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطعم ويسقى، لكن إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يطعم ويسقى فهل يكون ما يفعله وصالا؟ هل يسمى وصال إذا كان هذا على حقيقته؟ وبعض أهل العلم قالوا إن قوله صلى الله عليه وآله وسلم إني يطعمني ربي ويسقيني، قالوا هذا على سبيل المجاز لا على سبيل الحقيقة، يعني أنني أجد من ذكر الله والاشتغال به والطاعة ما لا أو ما يدفع عني الجوع والعطش، وكأني أستغني بذكر الله تعالى عن الطعام، وكأني أستغني بذكر الله تعالى عن الطعام. وليس معنى ذلك أنه يهيأ له من يطعمه ومن إيه ومن يسقيه. وبعضهم حمل ذلك وقال إن إطعامه وسقياه إنما هو من طعام الجنة، ولذلك وجد فيه الاستغناء عن الوصال، وجد فيه الاستغناء عن الطعام والشراب. وعلى كل حال فهذا الحديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأخبر صلى الله عليه وآله وسلم أن الله يطعمه وأنه يسقيه، وأننا نسلم بما قاله صلى الله عليه وآله وسلم، ولا داعي للخوض في مسألة هل هذا حقيقة أو هو مجاز. وما دام النبي صلى الله عليه وسلم أخبر به وهو نقول بأن الله يطعمه ويسقيه، ولا ضرورة للبحث عن كيفية ذلك أو عن ماهية ذلك، لأن هذا من الأمور الغيبية التي يؤمن بها ويسلم بها. قال: وفي الباب عن أنس. طبعا الأحاديث كلها كما عرفنا الثلاثة الأول أخرجها أحمد والبخاري ومسلم، وحديث أبي سعيد أخرجه الإمام البخاري فهي صحيحة، وقد اعتاد الإمام الشوكاني أن لا يتعقب الأحاديث إذا كانت في إيه؟ في الصحيحين أو في أحدهما، لكنه رحمه الله التزم بشرطه الآخر، وهو أن يرد الشواهد لهذه الأحاديث. قال: وفي الباب عن أنس، يعني ابن مالك رضي الله تعالى عنه عند الشيخين، وعن بشير بن الخصاصية عند أحمد، يعني في المسند بلفظه، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال وقال إنما يفعل ذلك النصارى. فهذه تكون علة أخرى. العلة الأولى كما جاء في حديث عائشة رحمة لهم، والعلة الثانية أن هذا من فعل النصارى، ولذلك نهينا عن التشبيه بالنصارى. قال: وأخرجه أيضا الطبراني وسعيد بن منصور وعبد بن حميد. أما الطبراني فإذا أطلق فمعناه في المعجم الكبير، وأما سعيد بن منصور ففي سننه، وأما عبد بن حميد ففي مسنده. قال: في الفتح إسناده صحيح. قال: وعن أبي ذر، أي وفي الباب، عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه عند الطبراني في الأوسط. قال: وعن رجل من الصحابة، أي وفي الباب، عند أبي داود وغيره. قال في الفتح وإسناده صحيح بلفظ نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الحجامة والمواصلة ولم يحرمهما. ومن هنا استنبط كثير من أهل العلم أن النهي إنما هو للكراهة للتنزيه. وقد تقدم قوله يطعمني ربي ويسقيني، قال في الفتح اختلف في معناه، فقيل هو على حقيقته وأنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يطعم بطعام وشراب من عند الله كرامة له في ليالي صيامه أو في ليالي صيامه. قال لكن وتعقبه ابن بطال ومن تبعه بأنه لو كان كذلك لم يكن مواصلا، وبأن قوله أظل يدل على وقوع ذلك في النهار، ومعلوم أن الطعام الذي كان يطعمه والسقيا التي كان يستقيها لو كانت في النهار لأفسد صومه، ولذلك قالوا لا بد من صرفها عن حقيقتها. لكن الإمام الشوكاني يقول رواية أظل لعلها رويت بالمعنى، لأنها جاءت في روايات أخرى أبيت، والمبيت إنما هو الوقت بالليل وهو وقت يجوز فيه الأكل والشرب، فتحمل رواية أظل على رواية أبيت. قوله وبأن قوله أظل يدل على وقوع ذلك بالنهار، قال وأجيب بأن الراجح من الروايات لفظ أبيد دون أظل، وعلى تقدير الثبوت فليس حمل الطعام والشراب على المجاز بأولى من حمل لفظ أظل عندكم من حمل لفظ ظل ولا أظل في همزة ولا بدون همزة؟ ايش بقول يا عبد الحكيم ساكت كأن نسخته غير على خلاف الواقع. من حملي لفظي اظل على المجاز، يعني كأنه يقول بدلا من اننا نقول إن كلمة أظل سبب في تفسير وتأويل الحديث وحمله على المجاز، نقول لا، نحن نحمل كلمة أظل على المجاز وحملها على المجاز أولى من حمل لفظة يطعمني ويسقيني على المجاز. قال وعلى التنزل فلا يضر شيء من ذلك، لأن ما يؤتى به الرسول صلى الله عليه وسلم على سبيل الكرامة من طعام الجنة وشرابها لا يجري عليه أحكام المكلفين، بحيث إنه لو أطعمه يفسد صومه. وقال الزين بن المنير هو محمول على أن أكله وشربه في تلك الحال كحالة النائم الذي يحصل له الشبع والري بالأكل والشراب، يعني كأنه في حالة الحلم ويستمر له ذلك حتى يستيقظ، فلا يبطل بذلك صومه. يعني لو أن إنسانا رأى في المنام أنه يأكل ويشرب فهذا لا يفسد صومه، وكذلك ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، كل ذلك في حمل هذا على الإيه؟ على الحقيقة. ولا ينقطع وصاله ولا ينقص أجره أو ولا ينقص من أجره. وقال الجمهور هو مجاز عن لازم الطعام، يعني الطعام والشراب ماذا يترتب عليهما؟ يترتب عليهما القوة، فكأن النبي يجد قوة في نفسه، هذه القوة تغنيه عن الطعام والشراب، فعبر عنها بأنه يطعمني ويسقين. قال وقال الجمهور هو مجاز عن لازم الطعام والشراب وهو القوة، فكأنه قال يطعمني قوة الآكل والشارب، كأنه قال يعطيني قوة الآكل والشارب. أحسن. وهذا هو الظاهر، كأن الإمام الشوكاني رحمه الله يميل إلى ذلك ويقول إنه هو المعنى الظاهر، وحمله على المجازي أولى من حمله على الحقيقة. قوله إياكم والوصالة وقع في رواية لأحمد مرتين، يعني أنه قال ذلك على سبيل التأكيد، إياكم والوصالة إياكم والوصالة، وفي رواية لمالك ثلاث مرات، إياكم والوصالة إياكم والوصالة إياكم والوصال، على سبيل التأكيد. قال وإسنادها صحيح. قوله فاكلفوا، قال بسكون الكاف وبضم اللام، أي احملوا من المشقة في ذلك ما تطيقون، أي ولا تكلفوا أنفسكم بزيادة عن ما تطيقون. قال وحكى عياض عن بعضهم أنه قال هو بهمزة قطع. إيش معنى هو بهمزة قطع؟ يعني أكفلوا أكلفوا أو أكلفوا، على أن الهمزة همزة قطع وليست همزة وصل، لكن يقول ولا يصح، لأن الفعل كلف، ها، وإذا أدخلت عليه الهمزة تكون همزة إيه؟ همزة وصل. قال ولا يصح لغة. قوله رحمة لهم، قال استدل به من قال إن الوصال مكروه غير محرم. قال وذهب الأكثر إلى تحريم الوصال. وعن الشافعية وجهان، ونحن قلنا فيما مر بنا ما معنى قوله وجهين، ها، يعني أن هذا مما استنبطه ومما خرجوه على المذهب وليس هو من قول الإمام. قال وعن الشافعية وجهان، التحريم والكراهة. قال وأحاديث الباب تدل على ما ذهب إليه الجمهور، يعني إلا هو التحريم، لأنه قال والأكثر على التحريم. وأجابوا بأن قوله رحمة لا يمنع التحريم، فإن من رحمته له أن حرمه عليهم، لكن يقول ومن أدلة القائلين بعدم التحريم ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه واصل بأصحابه لما أبوا أن ينتهوا عن الوصال، فكونه يفعله مشعر بأنه ليس محرم، إذ لا ينبغي ولا يجوز للنبي صلى الله عليه وسلم أن يأذن للناس في فعل المحرم، ولأن التحريم يقتضي الفساد، فلو واصلوا لكان صومهم إيه؟ باطلا. قال أنه واصل بأصحابه لما أبوا أن ينتهوا عن الوصال، فواصل بهم يوما ثم يوما ثم رأوا الهلال، فقال لو تأخر لزدتكم، كالتنكيل لهم حين أبوا أن ينتهوا، هكذا في البخاري وغيره، يعني هكذا جاء الخبر في الكتاب البخاري وغيره. وأجاب الجمهور عن ذلك بأن مواصلته صلى الله عليه وسلم بهم بعد نهيه لهم فلم يكن تقريرا بل تقريعا وتنكيلا، لكن كما هو معلوم من قواعد الشرع أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقر على فعل المحرم. واحتمل ذلك منهم لأجل مصلحة النهي في تأكيد زجرهم، لأنهم لما باشروا ظهرت لهم حكمة النهي، لما باشروه يعني الوصال، وكان ذلك أدعى إلى قبولهم لما يترتب عليه من الملل لما يترتب عليه من الملل في العبادة والتقصير فيما هو أهم منه وأرجح من وظائف الصلاة والقراءة وغير ذلك. فوظائف الصلاة والقراءة أرجح من وظيفة الوصال. قال: ومن الأدلة على أن الوصال غير محرم حديث الرجل من الصحابة الذي قدمنا ذكره، فإنه صرح بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحرم الوصال لما قال نهى عن الحجامة والمواصلة ولم يحرمهما. ومنها ما رواه البزار والطبراني من حديث سمرة يعني ابن جندب رضي الله عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الوصال وليس بالعزيمة، فيصرف النهي عن عن التحريم. ومنها إقدام الصحابة رضوان الله عليهم على الوصال بعد النهي، فإن ذلك يدل على أنهم فهموا أن النهي للتنزيه لا للتحريم كما قال الحافظ. قال: وقد ذهب إلى جوازه مع عدم المشقة عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنهما، فإنه روى ابن أبي شيبة عنه بإسناد صحيح أنه كان يواصل 15 يوما. قال: وذهب إليه من الصحابة أخت أبي سعيد يعني الخدري، ومن التابعين عبد الرحمن بن أبي نعيم وعامر بن عبد الله بن الزبير وإبراهيم بن يزيد التيمي وأبو الجوزاء، كل هؤلاء كانوا يواصل كما في الفتح، وهو الظاهر يعني كأن الإمام الشوكاني يرى أن الرأي الأرجح أن الوصال منهي عنه كراهة تنزيه، فلا أقل من أن تكون هذه الأدلة التي ذكروها صارفة للنهي عن الوصال عن حقيقته يعني الذي هو التحريم. وذهبت الهادوية إلى كراهة الوصال مع عدم النية وحرمته مع النية، يعني إذا نوى الوصال يحرم لأنه خالف وقصد مخالفة مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لو واصل من غير نية فذلك جائز. وذهب أحمد وإسحاق وابن المنذر وابن خزيمة وجماعة من المالكية إلى جواز الوصال إلى السحر استنادا إلى حديث أبي سعيد رضي الله عنه، لحديث أبي سعيد المذكور في الباب، ومثله ما أخرجه الطبراني من حديث جابر يعني ابن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يواصل من سحر إلى سحر. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.